قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
نعبدك يا بابا، وحدك تستحق كل سجود، لك كل تركيزنا، لك كل حبنا. هاليلويا، من أعماقنا نشكرك ونحمدك. هاليلويا، شكرا لأجل كلمتك الحية، شكرا انك ساهر على كلمتك لتجريها. شكرا بابا، شكرا انك بتصر ان تصنع عجبا في حياتنا. شكرا اجل ما وضعته فينا، شكرا اجل حبك واحسانك ولطفك، كما انت عظيم. قدير. هللويا، شكرا لك لكلمتك، شكرا انها نافعه، شكرا انها تعمل بحياتنا. هللويا، نحبك ونحب كلمتك وحكمتك وتفكيرك اللي انت كشفته لينا. نستقبل الكلمة بكل خشوع، بكل قبول واتضاع في اسم يسوع، امين. تفضل.
اكمل معاكم عن معجزات وكيف تنجح. كان في سؤال وصل، ايه اللي مخلي رب يسوع يجتاز؟ ان الحاجات دي كلها بتيجي الى اذهاننا ان رب يسوع ممكن يكون بيتمهل، رب يسوع هو وراء تاخير المعجزه. خلينا اقرا معاك النص في الشاهد اللي اتكلمت فيه المره اللي فاتت في مرقس 6. يعني بتحصل في بعض الاحيان تاملات في شواهد كتابيه زي كده لاثبات ان الرب يريد ان يتمهل او بالبلدي كده يتقل علينا. هنشوف كلمه الرب تفسر نفسها بصوره صح طبعا بمساعده الروح القدس. مرقس 6 عدد 45، الوقت الزم تلاميذه ان يدخلوا السفينه ويسبقوا الى العبر الى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع. وبعدما ودعهم مضى الى الجبل ليصلي، ولما صار المساء كانت السفينه في وسط البحر وهو على البر وحده، راهم معذبين في الجث لان الريح كانت ضدهم، ونحو الهزيع الرابع من الليل اتاهم ماشيا على البحر واراد ان يتجاوزهم. هل ده اثبات ان رب يريد ان يتجاوز الشخص ليظهر شيء معين؟ هل الرب بيتمحل علينا؟ الحاجات دي كلها ان ما كنتش فاهم مغزاها اكيد هتصطدم من غير ما تقصد مع الرب. خليني اقراها من يوحنا 6. ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر فدخلوا السفينه وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفر نحوم، وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم، وهاج البحر من ريح عظيمه تهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 او 30 غلوه، معنى كده مشيوا 6 كيلو في الماء. رب يسوع مشي 6 كيلو على الميه، 6 كيلومتر. اوكي، نظروا يسوع ماشيين على البحر مقتربا من السفينه فخافوا، عشان كده اراد ان يتجاوزهم. ليه؟ تشوف، فقال لهم انا هو، لا تخافوا. فرضوا ان يقبلوا، معنى كده كان في حاله من الرفض، فأراد أن يتجاوزهم. أنا هعرف أوصل. فرضوا أن يقبلوا، ليس معناها أن الرب كان بيتقل عليهم وأنقذهم. كمل، المعجزة حصلت إزاي؟ ركب السفينة من هنا وراحت، حصل انتقال معجزي للسفينة إلى الشاطئ، مش بس فيلبس اللي شاف انتقال معجزي. كمل، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. فجأة لقى نفسهم اتنقلوا من مكانهم الى المكان. كان باقي قد ايه؟ كان باقي 6 كيلو تاني. لما تيجي ترجع للخريطه وتبص على المسافه اللي هما خدوها هتكتشف انهم اتنقلوا انتقال معجزي 6 كيلو تاني. الرب مشي نص المسافه، وصلهم في نص المسافه. عشان كده كل ما بتيجي افكار احنا مش بانيين مبادئ كتابيه، طبيعي تلاقي نفسك اتحاربت في المعجزه أول ما أنت تتحط في زنقة فكرية وزنقة عيان، تكتشف أو يبدو ليك وكأن الموضوع فيه الرب مش عايز، لكن في الحقيقة رب يريد. موضوع المعجزات أنا عارف أنه هو عند البعض شائك، عند البعض محير، لكن كلمة رب بتزيل الحيرة دي. إبليس هدفه أنك تبقى واقف وأنت في حالة من الارتباك قصاد العين، ده هدف شيطاني لازم تكون حطه في الاعتبار وحذر منه. مرة اللي فاتت اتكلمت أن ممكن قوة الله اللي بتحصل تحفز أو تبطل. وقفنا عند نقطة إبطال قوة الله في حالة الاعتماد على التقاليد والمفاهيم الغير كتابية. فمتى آسف مرقس 7 عن 13 مبطلين كلمة الله بتقليدكم، أي بتبطلوا مفعول كلمة الله بتقليدكم الذي سلمتموه، وحاجات شبه كده وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون. مش بس تقليد أمور معينة، لكن يمكنك إبطال مفعول كلمة الله. كلمة الله قوية لكن يمكنك إبطال مفعولها. عشنا سنين نفتكر أن كلمة الله فقط يقول كلمة، فقط يقول كلمة، ورنمناها كتير، قل كلمة، في حين رب قال كلمة ساعة لعازر لم يحدث نتيجة. ليه؟ لأن يوجد إبطال مفعول لا نعلم إيه هو، الكتاب ما كشفش، لكن نعلم جيدا أن كلمة الله حية وفعالة بتوصل وبتجيب نتائج، وشفناها في نفس مواقف رب يسوع مشي فيها وتكلم الكلمة عن بعد وأصابت الهدف عن بعد. لماذا لم تصيب الهدف عن لعازر؟ لا نعلم، لأن الكتاب ما قالناش، لكن نعلم أن في أسباب مش هتطلع برة، عدد من الأسباب اللي كل شوية بنتطرق لجزء منها. خلينا نفهم حاجة هامة جدا، عالم الروح يتحرك بالشحن، يتحرك بأنك بتكون في حالة من أنت شاحن حياتك الروحية إزاي على مر الزمن اللي فات. خليني أقرأ معاك مزمور 20. من سنين اتكلمت في دوا في موضوع الازدهار. مزمور 20 من عدد 1، الإمام أو رئيس المغنين مزمور لداود، إن داود هو اللي أسس فرق تسبيح في كخدمة. مزمور لداود: ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليتذكر تقدماتك ويستثمن محرقاتك. دلوقتي شخص في يوم ضيق، في يوم مشكلة، الروح القدس بيتذكر في الوقت دوة علشان يستخدم الرصيد اللي انت شاحن بيه حياتك، رصيد سواء تقدمات وعطايا، رصيد اذا كان رصيد كلمات منطوقة أعلنت الكلمة، شحنت مستقبلك، رصيد أنك أخذ الكلمة جواك، وده الأساس قبل الكلمات المنطوقة. الرصيد ده، هل أنت تتحرك برصيد؟ هل عندك رصيد كافي في حياتك الروحية؟ هل أنت بتتعامل مع الموضوع بكم من الأهمية قبل ما تحصل مشكلة؟ الكتاب المقدس بتكلم عن مبادئ هامة جدا، إن ما كنتش بتزخرها جواك في حياتك تبقى مشكلة بعدين. افتح معايا إرميا 22. تكلمت إليك في راحتك، وقت عدم وجود مشاكل الروح القدس بيتكلم. مش بس رب يتكلم في الأزمات، الروح القدس بيتكلم في وقت فيه مفيش مشاكل حاصلة في حياتك. تكلمت إليك في وقت راحتك، اتكلمت معك في الوقت اللي فيه أنت كنت عايشة في زمن ما فيهوش أي مشاكل. تكلمت إليك، أنا ما سكتش، قلت لا أسمع، هذا طريقك منذ صباك أنا كلا تسمعين صوتي. بتكلم عن شعب الله إزاي رفضوا الرب، لكن معنى كده أن الروح القدس يستبق الأحداث ويخليك تقدر تفهم أمور قبل ما تحصل. افتح معايا أمثال 10 عدد 14. الشخص الحكيم بيخزن معرفة قبل ما تحصل المشكلة، الشخص الحكيم يزخر معرفة. مش لازم تيجي عندي مشكلة عشان أجري على الكلمة، انت لسه ما شحنتش. الشحن ده قد ياخد اسابيع، قد ياخد شهور، قد ياخد سنين. في يوم المشكله ايه اللي بيحصل؟ يتذكر الرب التقدمات، وده بيفسر قصه زمان كلمت فيها. افتحها معايا في ملوك الثاني 3. ثلاث ملوك يعني ثلاث جيوش تحركوا في حرب وقعدوا ينتصروا. قبل ما يتحركوا للحرب أخذوا فكرة له عن الموضوع، وكان النبي رافض يتكلم معاهم بسبب أنه مش الملك إسرائيل في الوقت مش ماشي بالصورة الصح. في الوقت ده راح قال لهم ائتوني بعواد، وبعد كده بدأ يتكلم وقال لهم هتنتصروا. إذن فكرة الله إنهم هينتصروا، لكن ما حدث إنهم انتصروا. جم عند آخر مدينة وهي أصغرهم، وعدوا على الصعب، عدوا على الشيء الأصعب، وجم عند الحتة السهلة واتهزموا. السبب مفيش رصيد. وطبعا أنا عارف إن في كمية تفسيرات في الشاهد، لكن ارجع لمزمور 20 تربط الأمور. في ملوك الثاني 3 بعد 26، فلما رأى ملك مؤاب الحرب قد اشتدت عليه أخذ معه 700 رجل مستل السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان هيكون يعني ملك عوضا عنه، وأصعده محرقة على السور. خلاص دي آخر مدينة هيكسبوها. فكان غيظ عظيم على إسرائيل فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم. إيه الغيظ العظيم؟ كان في غضب حصل على شعب إسرائيل. مال ده بدأ مش هما اللي مقدمين الذبيحة. اللي قدم الذبيحة هو العدو اللي متنبأ عنه أنهم هما هيكسبوه. لماذا حدث غيظ على إسرائيل؟ مش هم اللي قدموا الذبيحة البشرية دي. لو كانوا هم اللي قدموا كان يقول الغيظ ده حصل عليهم نتيجة أنهم هم قدموا ذبيحة بشرية، لكن الغيظ حصل على إسرائيل في حين مقدم الذبيحة هو العدو، كان المفروض يحصل عليه هو الأمر ده. إيه التفسير؟ إن الرب في يوم الضيق ده وقت حرب يتذكر رصيد شعبه، وفوجئ ان هذا الشخص قدم الغالي ابنه وهما مش بيقدموا الغالي، فراح حصل ان هذا اليوم اللي هو كان مفترض يكسبه فيه، وفوجئ ان هذا الوثني وهذا الشخص قدم ذبيحه بشريه. مش معنى كده الرب عايز ذبيحه بشريه، لكن شاف ان الشخص ده قدم الغالي ابنه البكر قدم ذبيحه. في اللحظه دي راح رب افتكر التقدمات بتاعت شعبه، قال هذا الشعب مش باصص بنظره فيها قيمه ولا يضع الغالي، مش مقصود يقدم ذبائح بشريه، بل الغالي هو الغالي بتاع القلب بتاعه. فحصل تراجعوا، ما كملوش الحرب اللي كان مفترض انها تكون، فانصرفوا عنه ورجعوا الى ارضهم. ما حصلش الانتصار الاخير اللي كان مرسوم ليه. نفس الفكره في المعجزات، او ما انت بتكون في حاله شحن جيد مستعد ليوم الضيق وفي حاله من الاستعداد وراسم حياتك بلسانك، تيجي مشاكل الحياه وانت مستعد ليها، مزخر معرفه سابقا، شخص لديك الغالي هو كلمه الله، هي المبادئ بتاعته هي اللي رسم حياتك ورسم تفكيرك، فتبتدي تيجي المشاكل أو ما بتيجي تشوفها وإنت في وقت الراحة استغلته صح، وقت عدم حدوث مشاكل، عكس ناس بتجري على الكلمة لما تحصل مشاكل. لكن إنت شخص بتتعامل بحكمة، الحكيم هو اللي بيخزن المعرفة، مش لازم تحصل مشكلة فيبتدي يخزن معرفة، يعرف عن كلمة الله بخصوص مواضيع ممكن ما تكونش فارقة معاه. قبل كده سبق وقلت درست عن الارتباط سنة 2001 قبل ما ارتبط بتسع سنين، جلست عشان أرسم حياتي وتفكيري، مع أن أنا عارف أن ده مش الوقت بتاعه، لكن أنا عايز أزخر معرفة، أضع التفكير السليم في ذهني. ليه؟ لأن كلمة الله هي اللي ترسم ليك كيف تختار شخص صح، كيف تتعامل بعد كده، لأن بالحكمة من البيت بالفهم يثبت، ليس فقط أنك ترتبط هو النجاح، بل أن تكمل ناجح هو النجاح. مش كده؟ كلمة الله قد تكون ما عندكش أي احتياجات مادية، لازم تدرس عن في كلمة الله عن الاحتياجات المادية، عن فكرة الله عن المال. قد لا يكون عندك احتياج صحي، لازم تدرس كلمة الله عن هذا الأمر. إنك حكيم بتزخر معرفة. قد تكون مش بتحرك في الخدمة، لازم تدرس عن الخدمة وتفهمها كأولوية تانية بعد ما أنت تنمو روحيا. ليه؟ بحيث تقابل المواقف وأنت جاهز. تخيل معايا لو شخص شحن حياته بهذه الصورة، شحن سليم، يواجه مواقف الحياة، يقدر أن يقف في اليوم الشرير. الكتاب يتكلم، افتح معايا في أفسس 6، عدد 10، أي أخيرا يا أخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد خطط ومكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع بشر مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم، ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. مش بس كده، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. لما تيجي تقف صوت كلمة الله، أهذا خيال أم هذا حقيقة؟ ما هو رصيدك؟ ما هو اللي أنت شغال عليه طول الوقت؟ هل في حياتك تسويف سوف سوف سوف؟ أم في حياتك جدية روحية؟ ترجع بعد كده تقول مش عارف، أنا طبقت اللي قلت لي عليه وأنا مش عارف ليه ما حصلش نتيجة. ليه ما حصلش نتيجة؟ لأن لا يوجد شحن جيد. في بعض الأحيان بيبقى فيه أمر محتاج إيمان عنيد ومحتاج وقت، ده طبيعي جدا، لكن على الأقل بتبقى أنت فاهم أن زمام الأمر في إيديك، مش الأمر تحت سيطرة المواقف أو الظروف أو الأحداث أو التحاليل أو الأمر أنت اللي بترسمه وليس هو اللي بيرسم نفسه. وصلت في حتة فيها أن أنت بتسود على الموقف مش هو اللي بيسود عليك، فتبقى عارف إنها مسألة وقت والحاجة دي بتظهر في العيان. ليه؟ لأن عندك رصيد، بتجد يقينية غريبة جواك. ليه؟ لأن عندك رصيد من الكلمة، لأن المبادئ الكلمة هي اللي بتلعب في أفكارك، هي اللي بتحدد مسار الموضوع. يوجد علاقة مباشرة ما بين كلمة الله، رصيدها إيه جواك، شحن إيه بكلماتك المنطوقة، شحن إيه بالصلاة بألسنة، وما بين المعجزة تتم إزاي. لأن ده رصيد، رصيد دوا، يا ترى رصيد غالي أم لا. أول ما رب وجد أني الشخص قدم الغالي، حط مقارنة في الحال، أين رصيدكم أنتو؟ فتم تنبيش، نبش في الملف اللي فيه أنهم هم غير مقدمين الغالي للرب. يعني على قدر ما الكلمة دي تتفهم للذهن البشري، لكن هو مش غالي للرب. يعني هو لما تيجي تقدم الغالي للرب، هو لديك غالي، لكن هو مفترض أنه ما يكونش له قيمة أساسا لديك، لكن بنقولها بصيغة تتفهم. خليني أكمل نقاط تانية. إزاي شخص يضع نفسه في وضعية استقبال المعجزة؟ زي ما قلنا، نفس عمود النار، هو نفسه كان ظلام على شعب إسرائيل، هو نفسه على شعب مصر، هو نفسه كان نور على شعب إسرائيل. أنت طبقا للوضعية بتاعتك أنت واقف فين. مرة فتكلمت عن الأمور اللي بتبطل مفعول الكلمة، كلمت عن الحالة القلبية، زي ما رب قال، كان فيه برص كتير لكن اشمعنى ده اللي اتشفى، كان فيه مجاعة اشمعنى دي اللي خدت امداد الهي. اتكلمت مرة فاتت عن انت وضعيتك ايه، اي فريق تنتمي. اتكلمت عن الارض الجيدة، اذا كنت انت ارض جيدة بتقع الكلمة جواك والمعجزة بتيجي عليك، تجد ارض جيدة تأويها. في الأرض الجيدة عايز أضيف نقطة مهمة جدا، روح اسمع الوعظات دي مهمة جدا هتفرق معاك. متى 13 بيسردها، في مرقس 4 بيسرد نفس القصة نفس الأمثال. خليني أقرأ معاك تعقيب الرب على الأرض الجيدة. في مرقس 4 وعدد 20، وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة، الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون، 31 آخر 60 وآخر 100. عدد 21، اللي عنده في كتابه العربي هيلاقي في فاصل، لكن هنا المفروض ما يكونش في فاصل، الرب بيكمل كلام. ثم قال لهم: هل يؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر، لا يظهر ولا صار مكتوم إلى ليعلن. إن كان أحد لأحد أذنان للسمع فليفهم. ترجمات الأدق يبقى من ما له أذنان للسمع فليفهم. وقال لهم: انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون، لأن من له سيعطى، أما من ليس له فالذي عنده سيأخذ منه. اللي ما سمعش تعليم في النقطة دي هيتضايق من هذه الآية، أوكي؟ إنها الآية المستفزة يعني، اللي عنده هياخد، اللي ما عندوش اللي عنده هيأخذ منه، أوكي؟ هذا يعني أحد الآيات اللي كانت عاملة لي مشكلة زمان في العدل الإلهي، لكن خليني أقرأها لك في ترجمات تانية. هي جاية أساسا تبع المثل، تبع المثل. جاية في ترجمات تانية: انتبهوا إلى ما تسمعون. أنا في عدد 24، انتبهوا إلى ما تستمعوا إليه، كونوا معتنين به، حيث أنه بالقدر اللي انت هتديه من دراسة وبالقدر اللي هتديه من انتباه وفهم، بنفس المقدار دوة هيعود عليك بالاستفادة، بالمعرفة دي هيعود عليك بنفس المقدار دوة من ثمر. انت زرعت، الزرع اللي بيقصده هنا ايه؟ انتباهك للكلمة اللي بتعطى اليك، ممثلة في انك تنتبه للكلمة في الوعظة، ممثلة تنتبه لكلمات التسبيح، ممثلة في انك تنتبه للشخص اللي بيساعدك روحياً بيقودك روحيا، ممثلة في انك تنتبه الى الصوت اللي بيجي لك يقول لك اتحرك. بقدر الامكان، كتاب يوضح النسبة والتناسب او العلاقة المباشرة، بقدر اللي انت هتديه من انتباه لدراستك، لدراستك بالكلمة وانتباهك للكلمة وفهمك للكلمة، بنفس المقدار هتحصل بل واكثر. كمل: وتزادوا ويزاد لكم ايها السمعون المنتبهون. لأن اللي عنده الانتباه والدراسة والاهتمام سيعطى ويزداد، أما الذي ليس عنده دراسة واهتمام فالذي عنده من معرفة سيؤخذ منه. شفناها في المثل أن الأرض اللي هي الممر، الممشى ما بين الحقول، اترمى عليها بزار للطرقات، وحصل ان الطيور لقت ان الارض دي ما اخدتش البذره جواها هي الكلمه، فجت الطيور واخدتها. معنى كده الكلمه بتعرض على الشخص، عليه هو ياخذها، ياويها، يفهمها، يعطيها انتباه. ما اسهل الجمله اللي كتير بيقولها: انا مش بفهم حاجه، كلمه الله صعبه، كلمه الله كبيره. الجمل دي إنها جمل كسل وليست جمل إنك أنت فعلا مش فاهم، لأن الكتاب يوضح لما بتحط قلبك هتفهم. أوقات وناس هي مزنوقة زنقة امتحان، بتحط ذهنها في الحاجة عشان تفهم، فتلاقي نفسها فهمت بعد مرور شهور وهو مش فاهم الحاجة دي، بس ملزم بسبب أنه عنده امتحان. حياة مطاردة. اتفرج دايما على كل التنبيهات، يا ترى هي تنبيهات إيجابية أم سلبية؟ لاحظ دوت، يوجد حياة في بعض الأحيان ناس وصل بها الحال إنها لازم يقال لها الخطير علشان يفوقوا. يوجد تنبيه طبيعي رب عمله قبل السقوط وقال له ما تاكلش من الشجرة لأن يوم تأكل منها موتا تموت، ده مش تهديد لكن بيشرح له عواقب الأمر. لكن يوجد حالة تانية فيها إن الشخص بيهدد، خلي كذا كذا، منع الإحراج، صح؟ نشوف ممنوع إلقاء القمامة، منع الإحراج، يعني هيتوصلني لمرحلة إن أنا هحرجك، شايف؟ يوجد التنبيه السلبي اللي يحتوي فيه إن الناس وصلت لمرحلة مش بتنتبه لمرحلة أنا هضطر أن أحرجك. ليه؟ وصلت الحالة القلبية لبعض الناس إنه لازال رغم التنبيه اللي اتكتب إنه وصل لمرحلة بيكمل يعمل الحاجة دي. لا تكن زي الفرس كالبغل اللي هو مضطرين يوجع له بقه علشان تتحرك. مش لازم المواقف الحياتية تؤلمك وكرباج الحياة هو اللي يؤلمك عشان تفوق. عشان كده الأرض الجيدة هي أرض تأوي الكلمة، تنتبه إليها، وأول ما تلاقي أنت انتبهت بهذه الصورة روح القدس يعطيك زيادة، يعطيك فهم أكثر لأنك انتبهت، فتثمر 30-60-100 ضعف. النقطة اللي بعد كده اللي بتخلي الشخص يبقى في وضعية اللي القوة بتعمل في حياته بسلاسة وبهدوء هي نقطة إن الكلمة لها قدرة على تصحيحه وليس فقط تفهيمه الأمور. في بعض الناس بتاخد الكلمة تحت مسمى الوعود فقط، أو أنا بعرف حقي في المسيح، لكن عند حتة معينة الكلمة تقول للشخص ابتدي لا تنتبه إلى الأمور الأرضية، يبتدي الشخص لا يقبل هذا التصحيح. فأول ما الشخص مش بيحصل تصحيح في حياته من الكلمة، يبقى كده روح القدس له جانب شغال فيه على الشخص اللي بيديله معلومات، لكن في جانب تاني الشخص حاطط له خط احمر ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب. في منكم كتير عارف، افتح معايا مزمور 78. عدد 40. كما عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله ووضعوا حدود لقدوس إسرائيل. يوجد بشر تضع حدود للرب عبر العصيان، وضعوا حدود، لجموا القوة بتاعت رب. أكرر تاني، سمعنا كتير كلمة الله لما بتخرج ما فيش حد يقف قدامها، نعم ولا نعم. كلمة الله قوية، كلمة الله هي اللي خلقت الأرض، هي اللي جعلت الدنيا الظلام والحالة الفوضوية اللي كانت موجودة فيها الأرض نتيجة قضاء الزمن السابق على طول، ده جعل الأرض خربة وخالية. دخل الروح القدس أعاد خلق الأرض تاني في اللحظة دي. القوة دي تفوق اللي أنت ممكن تتوقعه في حياتك. ليومنا هذا الناس عمالة تدرس في النباتات، في جسم الإنسان، تدرس في كل الحاجات دي ولم ينتهي دراستها. ما فيش حد خلص دراسة ومش هيخلص دراسة في حاجات خلقت من الرب في الوقت دوا. القوة دي جبارة، هي اللي خلقت الكون، الشمس اللي عمالين يدرسوها، الكواكب، كل دوا يمكن وضع حدود لها من البشر. وده بيفسر ليه؟ كتير من الناس بتلجأ إلى الرب وهم مش دريانينهم حاطين حدود للرب. هنا ده الكتاب يقول وضعوا حدود. They limited. حطوا حدود للروح القدس. مش كده؟ يوجد أشخاص بيضعوا حدود. اعكس. يوجد أشخاص يعطوا العنان يطلقوا العنان للروح القدس. عايز ايه روح الله؟ ويصلي الصلاة دي. أشجعك تصلي الصلاة دي. أنا مستعد أتخلى عن الحاجات اللي أنا متمسك بيها. وحاجات الرب كشفها لك دي تخلى عنها. ابتدي ادي وقت للرب. اشحن اشحن. لأن يوجد يوم اسمه اليوم الشرير. بيبقى مخطط شيطاني إبليس عامله. بيبتدي الشخص إن ما كانش جاهز لي يصدم. قد تكون نتيجة إنك أنت سايب العصبية في حياتك تؤثر بعد كده عليك. أولاً مرضياً على جسمك. ثانياً إنك مش تعرف تعمل كنترول على جسمك بعد كده. وده أمر النقطة اللي بعد كده. النقطة دي يعني كلمة الله. النقطة اللي كنت بتكلم فيها في أفسس 3. افتح معي. كلمة الله لازم تاخد مجراها في حياتك في كل الزوايا مش في أجزاء وأجزاء. أفسس 3 عدد 20. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا ما نطلب أو نفتكر. لكن الموضوع مرتبط بحسب القوة بقدر القوة اللي بتسيبها تشتغل جواك. على قدر ما بتسيب روح القدس يشتغل فيك. مش بتسيبه معناها تبقى شخص مسترخي. بعض الناس يقول لك سيب نفسك للرب. الجملة دي مش بتوصل شخص الحاجة. لكن اسمها بتسمح بتعديل الروح القدس على حياتك. يوجد حيرة في ألفاظ الناس تستخدمها. وناس مش فاهمة المشكلة جاية في عدم المسميات الكتابية واستخدامات لمسميات غير الكتابية. مثال كتير قوي طلعنا على جملة أنا بتعامل مع خميرة عدم وجود معجزات فلازم نتطرق لحاجات طلعنا نتكلمها ونسمعها. أكتر جمل اللي كنا بنسمعها كتير زمان ما تعتمدش على قوتك الشخصية. أوكي أنا معتمد على الرب أعمل إيه تاني؟ أنا معتمد على الرب أعمل إيه تاني؟ في الحقيقة يجب الاعتماد على قوة الله في روحك. فهي في الحقيقة اعتماد على قوة الله التي ذخرت في روحك. فلما نيجي نقول لا تعتمد على قوتك الذاتية هتبقى صح لو انت بنقول لا تعتمد على قوتك البشرية. لكن غلط لو انت بتخلي الانسان يبقى شخص باسيف شخص متخاذل لا يفعل دوره في حين رب منتظر ان القوة اللي موجودة في روحك هي اللي مصنع المعجزة اساسا. مطبخ المعجزة يوجد في روحك. فبالتالي إن أهملت وقلت أنا مش أعتمد على قوتي منتظر المعجزة تحصل فوق كتاب لحسب القوة اللي تعمل فينا. فينا. لازم القوة تشتغل فيا الأول قبل أن تحدث بره. قبل أن أرى ما هو يفوق التخيل يفوق العقل يفوق اللي أنا عمال أفكر فيه وأحلم بيه. الآية دي كم هي رائعة جدا لكن كيف أحدث كيف أمشي فيها أول ما أنا أسمح بحسب أي بنفس مقدار القوة اللي هتشتغل فيا. يبتدي روح القدس تتعامل معاك. ليه بتتضايق لما فلان يعمل معاك كذا؟ ليه بتعطي انتباه للحاجة دي؟ ابتدي ادي انتباه لكذا. قيمتك ليست من أشخاص بيمدحوك. قيمتك ليست من أنك أنت تعمل كذا. قيمتك أنك مش أنت أنك تظهر قدام الناس بمنظر معين. تعديلات دي تساوي معجزة ضخمة في حياتك. تعديلات الروح القدس في شخصيتك وفي اللي بيضايقك واللي بيبسطك واللي يفرحك زي ما اتكلمت قبل كده عن القيمة والمقدار بتعطي قيمة للشيء. هذا الشيء بياخد من الطاقة بتاعتك فعملت تخرج الطاقة بتاعتك في حاجة تانية غير المفروض تخرج فيها. فلما تيجي المعجزة انت مستنزف. لكن كلمة الله تخليك توجه قلبك اترك دوا تحرك معايا انا اللي هرد كرامتك في الحاجة دي. أو يقول لك الحقيقة أنت غلطت وتبتدي تعترف بخطائك في الأمر ما أبسط الأمر. عشان كده إن ما كانش الروح القدس بيشتغل في قلبك لا تتوقع معجزة تحصل. لكن إن جعلت الروح القدس يشتغل في حياتك اتفرج على بحسب القوة. على قدر القوة اللي بتشتغل فينا الأول هتظهر خارجنا ثانيا. التسلسل هو من جوه لبره، من جوه لبره. هو ده اللي فرق ما بين الجواسيس ال 12، كان في منهم 10 نفس المشهد شافوه ال 12، نفس الأحداث شافوها ال 12. في 2 منهم كانوا بيتعاملوا زي الأسد، في 10 كانوا بيتعاملوا كالجراد. فلما جم رجعوا في سفر العدد صح 13 ورجعوا ادوا ريبورت وتقرير عن اللي شافوا، قالوا كنا في اعين انفسنا كالجراد وكذلك كنا في اعينهم. معنى كده ما تراه جواك هو اللي بيحدث خارجك. كتير بيعتقد ان السبب ان الناس شايفاني كذا، السبب ان الناس شايفاني كذا. في الحقيقه الكتاب بيكشف عكس كده، ان كنا في اعين انفسنا وكذلك كنا في أعينهم. معنى كده تم التعامل مع 10 منهم بدقالة وباستحقار، وتم التعامل مع 2 منهم باختلاف، ودول حصلوا على اللي قالوه ودول حصلوا على اللي قالوه. ليه؟ لأنهم شايفين العيان بمنطلق ودول شايفين العيان بمنطلق. اسمع كلام كالب ويشوع، الطريقة اللي سردوا بيها القصة، هم خبزنا أساسا، دول مش عليهم الحماية بتاعتنا، دول بيشوف الأمور من عالم روح، دول بيشوف الأمور من عالم عين، ودول حصلوا على النتيجة اللي شافوها إنهم ما دخلوش ودول دخلوا. نفس الفكرة، ممكن يكون مجموعة في شغل أو كذا بيزنس في السوق، وتلاقي كام حد قدر يعلو فوق المشاكل، وكام حد بيحضر نفس المشهد ادى نفسه عذر اصلي ومش اصلي، وفي الحقيقه هو مش مزخر الكلمه جواه، مش جاعل الكلمه هي اللي تسود على تفكير. خلاصه لازم تفهمها، ان كلمه الله بتوضح ان المعجزه شيء سهل جدا، نتيجه تركيبه التفكير السليمه اللي هي تجديد الذهن، يحصل تركيب التفكير السليمة فترى الأمر بسلاسة وبالسيادة. نقطة لبعد كده، عدم السيطرة على حواسك الخمسة، عدم السلوك بالروح. إن كنت لا تسلك بالروح الأمر هيكون صعب. سلوكك بالروح يصنع المعجزة، سلوكك بالروح هو اللي بيجعلك في حالة من السيادة والتسلط. افتح معايا أمثال 29، عدد 21. اللي بيدلع العبد بتاعه، بدل كلمة العبد بالجسد، في حداثته لما يكبر هذا العبد يطالبه بميراث الأبناء. اللي بيسيب جسمه، اللي بيسيب رغباته، اللي بيترك أي مشاعر تفرض نفسها عليه، اللي بيقول آل جسمه، بيدلع جسمه، بيتعامل مع البشرية بصورة عادية جداً. الكتاب بيقول مش هتظهر في الحال، هيجي الوقت وهذا الجسد هو اللي يسيطر على السيد بتاعه. نفس الفكرة، أشخاص بيتركوا نفسهم، أنا مش لاقي شهية للصلاة، أنا مش لاقي شهية لكذا، معلش ما فيش وقت. الجمل دي في الحقيقة المسمى السليم بتاعها كتابيا هو انك بتترك الجسد يسيطر عليك. لكن اول ما تتحرك بانك تقول لا، وتجد ان في شيء من الجاذبيه شرحتها كتير وبشرحها تاني، طبيعي جدا في محاوله شد، في محاوله جذب تجعلك انك انت مش عايز تقدم على الكلمة. في ناس عدت المرحلة دي وخلاص، لكن هي مرحلة لازم كله بيعدي فيها في مرحلة ما. وأكرر، هذا ليس ضعف روحي، زيه زي الطائر اللي بيطلع من العش، لم يواجه الجاذبية، لم يعلم أنها موجودة من قبل كده، وبدأ يخرج للطيران ولا يعلم أن ده كان موجود، لأنه كان بيطعم وهو قاعد في حاله، ما كانش مدرك أن في حاجة اسمها جاذبية. بدأ يواجه الجاذبية. الجاذبية هي الجسد، الجسد مش العتيق. العتيق كان الكائن الروحي بتاعك، الجسد هو رغبات إن لم تسوقها ستسوقك. فيبتدي يعاني في الأول معاناة ظاهرية كأنها عدم استقرار، إنه بيتشد تاني للأرض، بينجذب، بيتسحب تاني للأرض، كل شوية يطلع يقع تاني، يطلع يقع تاني. ده طبيعي، إلى أن يحلق ويبقى متمرس وينسى الموضوع من دماغه أساسا، ويبتدي يتمكن من الطيران ويتمكن من الهبوط والإقلاع، ويبتدي يفهم يتفرغ ازاي يصطاد او يجد طعامه ايا كان نوعه، فيبتدي يفضى لحاجه تانية. لكن في مرحله لازم يكون الشغل الشاغل كله هو التعامل مع الجاذبيه. طب ايه المرحله بتاعت ان هو كان في العش بتاعه؟ هي مرحله انك انت قبلت يسوع، فانت شايف نفسك زي الفل، وده طبيعي، روح القدس شايلك تحت اعتنائه وهكذا. لكن هيبقى من الخطا ان روح القدس يتركك في المرحله دي من غير ما يتعامل مع تدريبك، وإلا بيصنع معاق. فيبتدي الشخص يخرج، يبتدي روح القدس يقول له تدريجي، أنا الفرح اللي أنا كنت مبادر بيه معاك أنا دلوقتي هخليك تعرف تعمله أنت. فيبتدي الشخص يلاقي نفسه جف، يفتكر أنه ضعف روحيا. معظم الناس بيتضربوا في الوقت ده وما لم يكن عنده تعليم، لك أنا جفيت، أنا نفسي وشهيتي كنت بعد قصاد الكتاب بالساعات، بعد قصاد الكلمة بالساعات والصلاة، كنت بعبد، كنت شغوف، كنت بخدم، كنت فجأة لقيت نفسي هبط. دي مرحلة نضوج، أنت ما كنتش مستعد بالتعليم ليها، فرحت وقعت من الجاذبية وافتكرت ولمت نفسك أنك أنت صرت ضعيف، تزامن معها أنك استسلمت فوقعت في الخطية ورجعت تاني الحاجات ما كنتش بتعملها، لان هي بسبب الاستسلام وليس بسبب انك انت ضعفت فعلا. اعمل ايه في مرحله زي كده؟ لان لما بتترك دواء، وفي كتير سابوا نفسهم وصاروا في سنين عديده بهذه الحاله تحت مسمى انا مش عارف مالي، ويسال هنا ويسال هنا ويسال هنا ويسال هنا ولا يجد اجابه. ليه؟ لانه الامر محتاج تعليم عن تعليم اسمه نضوج روحي. محتاج تفهم ده. في مرحله فيها انت الفرح روح قدس بيبادر بيه. الكتاب بيتكلم عن الفرح في الروح، فرح الروح، وفي فرح في الرب اللي هي جايه في الاصل، فرح لانكم في الرب، افرحوا انتم. في فرق ما بين الفرح روح قدس بيبادر بيه، وفي فرق ما بين فرح انت اللي بتبادر بيه، صرت ناضج تعرف تعمله لوحدك نتيجه معطيات ذهنيه مش فرح وبس. فبالتالي اول ما تبتدي تجد نفسك في الحتة دي، انت بتبقى في مفترق طرق، يتكمل تنضج، يا اما بتدخل في حتة فيها بتشك في نفسك وتقع في نفسك، يتزامن معها ان ابليس يستغلك، خرجت برا العش، يبتدي يحاول يستغل دوا من هو متربص ليك، فتكتشف انك انت وقعت في خناقة وانت مش عارف ايه هي، ما لم يكن عندك تعليم. تيجي لو انت ادركت دوا وتقلك فلان، اوح جسدك وقول له لا، وتعلم تستخدم لسانك، وتعلم تطلق الكلمه بلسانك، في قوه في لسانك. فلان راجع التعليم دوا، فكر في الكلام دوا، انت ما وقعتش، انت زي الفل. يبتدي ابليس لو هو بدا يتمرس يسمع صوته يقول له لا لا، ده بيشجعك، لا لا لا، انت مش كده، انت خلاص ضعت، انت في حاله من الخزي، و و يبتدي الشخص لو هو بدا يستمع للكلمه في المرحله دي وللمدرب الروحي بتاعه، يبتدي يطلع ويتقن الطيران، أي السلوك بالروح في معنى كلام. المعجزة لها دعوة بكده، لو سبت جسمك في المرحلة اللي هي فيها تتعلم كيف تقود جسدك وحواسك الخمسة، وتاخد على الأقل مرة مرتين في الأسبوع صيام، تعلم أن يكون في تمرين روحي، اعمل اللي تقدر عليه لحد ما تتمرس في دواء، انك تقول لجسمك انا مش هاكل. ليه؟ لان ما فيش حد هيقول لك انت اكلت، لا توجد جريمه تقول لك انت اكلت ما اكلتش. فبالتالي الناس بتستبيح دواء سواء ما ياكلش خالص او ياكل، فيبتدي يتعامل طبقا للي الجسم بيقوله عليه. دي اكتر تمرين سلس وسهل فيه تقدر تمارس فيه ضبط نفس. وجسمك لازم يقول اي في اللي بيقضيها السوائل، هذا ليس صيام. لازم تجوع، لازم تصل مرحله فيها ان جسمك بيقول اي، ليس اذلال الرب لكن عشان تتحكم في جسدك، وتبتدي في الوقت ده تقضي قصاد الكلمه والصلاه. ده ليه دعوه بالمعجزه. لما انت بتقول لا لجسدك النهارده تقدر تقول لا للمرض بسهوله بعدين، في علاقه بينهم وهيسمع الكلام. ليه في ناس بتقول لا ما بيسمعش الكلام ظاهريا؟ لانه هو جواه متسيطر عليه من اللي هو مفترض أن يكون عبد. فيبتدي الشخص يقع مع نفسه مش فاهم ماله، وطول الوقت يكثر في التساؤلات مع أني بتجاب الكلمة. وفي بقى السلوك بالمشاعر والحواس الخمسة يكتر في الوقت ده. ليه؟ لأنه بدأ يستلم ملف كان ماسكه له روح القدس، كان شايله له روح القدس، فيبتدي يطلعه له تدريجي. ولو هو تحت اعتناء روحي السليم هيبقى عارف المرحلة دي. زيها زي بالظبط كده الناس اللي هي تدخل على مرحله المراهقه. في ناس تتعامل مع مرحله المراهقه كانها بعبع، الاب والام يتعاملوا معاها كانها شيء مرعب، لكن لا، روح القدس بيعلمك ازاي تعطي الاولاد بتوعك تدرج تعليمي سليم واعطاء التعليم السليم في الوقت الصح مبكرا بدري. لو الشخص متمرس النهارده يقول لا لجسمه، لو انت بتقود طفلك كل يوم في فترة الأجازة في فترة الدراسة وبتقول له يلا بينا نصلي، يقول لك بابا أنا عايز كذا، ماما أنا عايز كذا، انت بتقول له ده مهم جدا، وتقعد تشرح، ممكن تاخد نص ساعة فيها علشان بتربط الأمور اللي المفروض يعرفها من بدري. مفيش حاجة اسمها لما يكبر هيعرف، فيخرج متسيطر على جسده. لو في لعبة سيطرت عليه لفترة من الوقت وبدأ يفكر فيها كتير اللي يفطم منها، وليس منها تتشال في دولاب ولا تتحبس ولا تتقفل عليها، لكن لكي يراها الطفل قدام عينيه ويقول أنا مش هلعب بيها، يصوم عنها عن عمد. أنا ما أعرفش ده بيضايق بعض التربويين ولا لا، لكن الكلمة طلبت بتعلمنا ده. لازم تكون أنت شخص فاهم المبادئ دي وتديها لطفلك بصورة فيزيبل، بصورة تتبلع تتفهم صح. من هنا جت المشاكل اللي فيها ناس تقعد تاخد ربع ساعة تبكي وتشرح الموضوع حصل فيه ايه، الموضوع حصل كذا، اصل حصل كذا، وانا مش عارف ليه بصلي بصرخ كل يوم، ببقى على ركبي. الموضوع مش في الركب، الموضوع مش في الصراخ، الموضوع في ان في حاجة تانية مسيطرة عليك، وبالتالي في اكسس، في دخول من ابليس على حياتك عبر هذه الامور اللي انت مش شايف انها عدو. افتح معايا رومية 8 عشان نربط الامور ببعض. من عدد واحد، اذا لا شيء من الدين الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. فعدد واحد السالكين، من أول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، دي كانت تعليق الكاتب على جنب، أو الكاتب المخطوطة على جنب، ووضعت لأنها منسجمة مع الشاهد. مش كده في بعض الترجمات تلاقيها بالمايل بالإيتاليكس لأنها مش موجودة في الأصل. من أول السالكين. طيب ليه الشخص علق التعليق ده وحطه لدرجة أنه وضع وأرفق مع الشاهد ده؟ لأنه بيشرح ده بعدين وكأنه بيجيب الحل من الأول. إذا لا شيء من الدينون أنا على الذين هم لن يستمعوا للحواس الخمسة، مش كده؟ هو وضع وبلور ما سيبلوره بعد شوية، وكان بيقول لأن ناموس روح الحياة الطبيعة الإلهية اللي أخذناها جوانا دلوقتي، زوي حياة الله، أنت جواك طبيعة الله، أنت مش شخص بشري عادي كونك تولدت من الله، ارجع ادرس سلسلة زوية في المسيح يسوع. قد اعتقني، الان انا معتق، مش لسه هاعتق. كم الحياة اللي عاشها البعض ينتظر ان يعتق. انا نفسي ان اعتق، نفسي اخد سلطان. لاحظ الالفاظ اللي في بعض الدوائر المسيحية طلعت عليها. فلان انت تاخد سلطان على الحاجه دي، تاخد سلطان كان الرب لسه ما ادالوش سلطان. لازم ترجع للكلمات دي لانها بتضع جوانا عدم ايمان دون ان ندري. في بعض الدوائر التانيه بتقول اساسا الرب هو اللي يعملها، اتركش دعوه، سيبه يعملها، والشخص بيقعد يستنى مفيش حاجه بتحصل. لكن في البعض بيقول اوكي اعمل حاجه، بس ايه، مش هينفع تعمل حاجه، انت بشري، انت انسان عادي، كتاب يقول انت لم تعد بشري، فبالتالي انت لديك السلطان، انت اعتقت، انت عليك تتعامل مع الامر بصوره الهيه موجوده جواك لها طريقه. انت ما تعلمتش طريقه، دي مشكله انك ما تعلمتش، وليس ان مش موجود جواك القوه دي. فيقول ناموس روح الحياه في المسيح يسوع قد اعتقني، انا الان معتق، انا بره القيود اللي كنت فيها، فبالتالي انا لا احتاج الى حريه. طب ماذا عن المؤمنين المستعبدين الغير معتقين؟ ظاهريا غير معتقين، لكن في الحقيقة هم رسم لهم أن يعيشوا صح، بس مش عارفين الإمكانيات اللي جواهم. ده سبب التعليم الكتابي في بعض الأحيان يبقى صادم للبعض. ليه؟ لأن معظم ما خرج عليه البعض من تعليم ضعف، الإنسان ضعيف، ما فيش قوة جواه، وأطعم الناس هذا الطعام فأخرجنا جيل يحتاج إلى الله، وفي حين الله وضع القوة بتاعته جوا الإنسان لأنه ما كان ناموس عاجزا عنه أنه يغير إنسان من جوه. يعني كلام ده سبق شرحه في رومية من أصحاح واحد، بدأ يفتتح كلامه ودخل على اثنين وبدأ يشرح المشكلة بتاعت الناموس. هدفه في الآخر خالص في رومية زي ما شرحت قبل كده أنه يطلع الأمم دول اللي سمعوا الكراز على أدين يهود أنهم يطلعوا بره عشق الناموس، لأن الناموس كان بيتعامل من بره لجوه في حين يسوع اتعامل من جوه لبره. فبالتالي كان هدفه ياخدهم على الهادي لحد ما يرجع لهم او يوصل لهم في المرحله بتاعه رومية 10 ان يسوع انهى على الناموس، ويتجرأ بعد ما بنى هذا البنى ان يشرح لهم ان الناموس كان رائع جدا لكن ما عرفش يعالج الروح الانسانيه، لم تولد من الله. اوكي، لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه، ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا. لقد تم الناموس فينا، انت منفذ الناموس مع انك ما عملتش حاجه. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، نفس المقطع اللي هو حطه فوق كخلاصه. واكرر زي ما قلت الحياه المسيحيه وكيف تحياها، المسيحيه ليست انك انت قابلت يسوع وتذكرت السماء مضمونه، يجب ان تسلك بالمسيحيه صح، والا انت بتترك المسيحيه دون ان تقصد. مش كده؟ مش بس انك قبلت يسوع، ما قالش الذين امنوا، قال السالكين اللي حطوا سيستم حياتهم حسب الكلمه. فان الذين هم حسب الجسد، خلينا اقراها لك في ترجمه، الذين يضعون تفكيرهم طبقا، كلمه حسب عنها ايكوالز او مساويا لي. فان الذين هم حسب الجسد، الذين يسلكون طبقا لتفكير الحواس الخمسه اللي احنا قلنا عليه ده لازم يبقى تحت روحك، يتسيطر عليه من روحك، ليس لأنه عدو لكن لأنه هو لازم يتساق، لازم تسوقه، لازم تقوله يعمل إيه. الذين هم ليس، فإن الذين هم حسب أو يفكرون حسب الجسد أي بالحواس الخمسة فبيهتموا بالجسد حيث كنزهم يضعون قلبهم، لكن الذين حسب أي يفكرون حسب الروح فيفكرون ويهتمون حسب الروح. لأن ضبط الذهن، لفظ كلمة اهتمام معناها ضبط الذهن، لأن المايند سيت، لأن اهتمام الجسد ضبط ذهنك حسب الحواس الخمسة موت. هذا الجسد لو أنت مشيت حسب مبادئه أنت بتمشي حسب مبادئ العالم، يبقى هتشرب من اللي بيشرب منه العالم، فطبيعي تلاقي انك بتقول انا بنتهر الحاجه دي، مش بنتهر. ليه؟ لان الجسد متسيطر عليه، مسيطر عليك، في حين روحك لازم هي اللي تسيطر عليه. فمن هنا بتحصل مشكلة. ولكن تفكير أو ضبط الذهن بتاع الروح هو حياة معجزة وسلام. كلمة حياة دي مش حياة عادية، لكن معناها الزوية، حياة الله، قوة الله، شخصية الله، طباع الله. عشان كده إن مشيت طبقا لمبادئ الروح يوجد حياة وسلام، وتعني ما تقول. وإلى الكتاب يتكلم بصورة غير حرفية، لكن اهتمام الجسد، طريقة تفكير الجسد، إنك بتعتبر العيان، بتعتبر الناس اللي جم قعدوا معك وزودوا لك تفاصيل عن الموضوع، بتعتبر هذه الأمور، بتعتبر الأفكار، بتعتبر السرحان، بتعتبر كلام حد اتصل بيك لا تعلم إن هو مرسل من غير ما هو يبقى قاصد، زي ما بطرس ما كانش قاصد لكن تكلم إبليس على فمه، لكن مرسل وبيتواصل معك بقلب رائع جدا، يقول لك معلش يا فلان خلاص اوكي، يعني تحرك في الناس وخليك حريص و و و و يبتدي الشخص يزيد عنده العيان. بلا شك لازم تكون حريص على صحتك و و، لكن ماذا عن ان يوجد تقرير تاني عنك؟ الكتاب بيقوله ناحية الموضوع ده، انت محتاج تظبط الطبق بتاعك والاريال بتاعك عشان تاخد المعلومة دي وتعطيها اهتمام، وليس فقط تعرفها وتقول ايوة نعم امين باسم يسوع وتبقى انت لازلت في تفكيرك. بيتكلم عن ضبط الذهن. ان ضبطت ذهنك لطريقة التفكير دي واستمريت بفترة كافية مع تمرين روحي صح، مع الصلاة بالروح، مع استمرار انك ترفض الافكار السلبية، مع اعلان كلمة الله، مع شحنك سابقا، المعجزة بتتم. لكن لو انت سبت جسمك في حاجات تانية مش في المعجزة، في حاجات تانية تبدو انها ملهاش دعوة بالمعجزة، لا تعلم انها ليها دعوة، تقتلك وانت لا تعلم. ليه؟ سايب جسمك بتاكل زي ما انت عايز، بتنام زي ما انت عايز، بتفتح الفيسبوك وتعمل سكرول وانت مش عارف عايز ايه اساسا، وترجع تقول انا عايز معجزة. مش بتقعد تقول لجسمك لازم اظبط الوقت ده ولا الرب. لو انت عملت كده يسهل عليك المعجزة بعد كده. في ناس بتاخد مرحلة تمرس ويبقى المعجزة سريعة معاه لو هو فاهم المبادئ دي وبينشطها. في أوقات تبقى المشكلة سريعة ومرتبطة بوقت، مرتبطة بمرض قد يكون بينهش في الشخص، مرتبطة بأنه في معاد معين يسدد ديون معينة، مرتبطة بزمن، فالشخص يبقى مرتبك، عامل زي اللي بيحاول يجمع كتاب المعلومات دي كلها قبل الامتحان بيومين. انت عارف كويس جدا نهاية الشخص ده ايه؟ ليس لان المادة صعبة لانه ما كانش مذاكر، ليس لان الامتحان صعب. هلك شعبي ليس من ابليس وقوته، من عدم المعرفة، من هدم. الكتاب يتكلم اني عانى شعبي، طحن شعبي من عدم المعرفة، وليس لان المشكلة قوية وابليس قوي والشيطان شاطر والكلام اللي عمال الناس تقوله، لكن القصة تكون هنا. ما اسهل انك تسيطر على جسمك في حياتك بعد كده تصغي اليك الفلوس وتصغي اليك الامراض وتصغي اليك مواقف الحياة في شغل، في ظروف، في احداث، تركع لأن أنت دلوقتي سيد على الجسد مش ماشي بالجسد. الذين يضعون طريقة تفكيرهم حسب الجسد موت. زي ما قلت قبل كده، الموت مش معناه واحد ميت وناس بتتفرج عليه وبيبكوا عليه، لا، الموت يشمل كل الأفكار اللي بتموت، الأحلام اللي بتموت، العلاقات اللي بتموت، كل الزوايا اللي فيها إعادة الشيء إلى عناصره الأولى. ده تعريف الموت. لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام، لأن طريقة تفكير الجسد هو عداوة لله، لهاش أي مسمى تاني غير كده. البعض بيتهم اللي بيمشي بالإيمان أنت كده مش بتمشي بالرب عايزه. البعض بيقول كونك بتتحرك كده فلان أنت بتخاطر، أنت كده بتخاطر. يوجد ناس بتخاطر فعلا، مش بتاكل الكلمة ويقول لك أنا ماشي بمارس إيماني في حاجة، ده موضوع تاني، هذا هناك خلل. لكن بتكلم على شخص عايش بالكلمة وبيحيا، ما فيش احتمالية فشل. زي اليقينية اللي تربت جوانا صح، انك تضامن الأبدية. اي نعم فيها بعض الحتة بتاعت ان ما فيش ارتداد هلاك، لكن الكتاب يتكلم عن ان في ارتداد هلاك، لكن يوجد فعلا حصانة ان الشخص يذهب للجحيم. موضوع مش لعبة، عشان شخص يرتد ويهلك ده موضوع يحتاج الى تفاصيل كتيرة وادراك مش قليل. نفس الثقة دي بتاعت شخص ضامن السمع لو مات في اي لحظة والناس بترتاح جوا، فلان على الاقل راح السمع، يعني حزنانين عليه لكن راح السمع. الثقة والراحة دي نفس الثقة تقدر تبتدي تتجرأ تاني وتستعيدها في المعجزة، رغم انك ممكن تكون احبط او احبطتي في الامر. ليه؟ نتيجة كل ما انت بتقول العيان يزداد، انت مش بتسميها كده، بتسمي ان الظروف بتزداد تعقيدا، ده اسمه العيان في مفهوم الكتاب المقدس، السلوك بالجسد. او ما انت بتسيب نفسك وتتراخى وتستسلم للعيان، فعلا الموت يلاحق الموضوع اللي انت بتمارس ايمانك فيه. لكن لما انت تيجي تقول لا انا فاهم حاجه تانية وشايف حاجه تانية، زي بالظبط يشوع وكالب. هذه القصص ليست لمدارس الاحد فقط، وليست عشان نقعد نقول واو على كالب ويشوع، القصص دي عشان نعيش بيها. فبالتالي اذا كان في ناس قالوا تقرير مختلف عن العماليق والحاله بتاعه العماليق، واكرر العماليق دول مش بشر عاديين، العماليق دول ناس متجنسه مع عالم الروح، لديها قدرات غريبه مش بشريه عاديه، زي ما حصل مع نوح وقصه ايام نوح، انهم كانوا متجنسين ان ابناء الله ارواح شريره تزاوجت بنات الناس وطلعوا نوع غريب من البشر، علشان ابليس كان شايف ان في الوقت ده هي القوه الجسديه هي اللي تتعامل مع الارض فبالدراع، فوضع القوه. دلوقتي بيحصل نفس الكلام لكن في قوه ذهنيه شريره. ليه؟ لان دلوقتي حرب ذكاء وليست حرب دراع. فيوجد ناس دلوقتي تتجنس مع عالم الروح وتتعامل مع هذا الامر، ومن الخارج لم يعد لهم ست صوابع وليس لهم اشكال غريبه، لكن شكله بشري عادي، لكن في داخله يحتوي على، هو مش مولود من رجل وامرأة، هو مولود من روح شرير وامرأة. هذا بيحدث. فبالتالي الوضع دلوقتي لما بصوا على عماليق مش بصوا على جيش عادي، دول بصوا على مملكة الظلمة متجسدة قدامهم. داود تعامل مع جولياط برضو نفس القصة. فبالتالي الحرب ليست حرب عادية، لكن كالب ويشوع شايفين حاجة تانية. احنا متصلين بالسماء، مالناش دعوة بالعيان دوت. هذا ليس لا مبالاة، هو ده مش عبارة عن الشخص بيدي بيخدر نفسه وبيتعامل مع موضوعه كأنه حاجة بيعزي نفسه، لكن لأن عنده معلومات تانية بتقوله أني أنا أقدر، هم خبزنا، ليس عليهم الحماية، ليس عليهم الغطاء بتاعنا، دول غرل، دول مش مختونين، أي ليسوا في عهد مع الله. فبالتالي يمكننا أن احنا نغلبهم بسبب الإيدين الإلهية والذراع الإلهية الممدودة هنا على الأرض. فشافوا مشهد تاني، هي دي الصورة بتاعت المعجزة، لأن طريقة تفكير الجسد هي عداوة لله، ليس خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع، لأنه يرى الحاجة زي ما المية ما ينفعش يتمشي عليها، ده ما ينفعش يتكسر. عيانا مستحيل، لكن يوجد خارق للطبيعي عند اللزوم في الموقف ده. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون، أي الذين يعيشون حسب الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، عبرانيين 11. فبالتالي هنا بيقول الذين هم يسلكون حسب الجسد لا يعرفون أن يسلكوا بالإيمان. ليه؟ لأنه مش ماشيين بالإيمان لا يستطيعوا أن يرضوا الله. وأما أنتم فلستم خاضعين للجسد بل في الروح، زي ما قلت قبل كده في سلسلة قبل كده، أن إحنا لم نعد في الجسد، إحنا في الروح. إن كان روح الله ساكنا فيكم، مش بس كده، وإن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، أي لم يشرب المسيح كطريقة تفكير. روح المسيح تختلف عن الروح القدس. روح الروح القدس هو سكن الروح القدس، روح المسيح أي قلب المسيح، طريقة تفكيره. فأنا بيقول لستم في جسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكن فيكم، روح الله ساكن فيكم هو روح القدس. نص الآية الثاني أي طريقة تفكير المسيح صارت هي السائد عليكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح في تفكيره وطريقة مبادئه، ذلك ليس له إلا أنا بحكي فيه. وإن كان المسيح فيكم فالجسد بسبب الخطية بيحصل له موت، وأما الروح فبسبب البر بيعطي حياة. هكذا تأتي في الترجمة، بسبب البر الروح بيعطي حياة. حياة بدلها بكلمة معجزة، موت معناها عدم حدوث معجزة. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، الذي أقام المسيح من الأموات، سيحيي أجسادكم القابلة للموت، كلمة المائتة مش دقيقة، القابلة للموت أيضا بروحه الساكن فيكم. دي مش عن قيامة الأموات، بتكلم عن السلوك بالروح. إذن أيها الإخوة، نحن لسنا ملزمين إن إحنا نعيش حسب حواسنا الخمسة. ليه؟ إنه شرح في الأصحاح اللي قبله إن الست ماتت وراجل مات، لم يعد في سلطان تاني جسداني على الإنسان المولود من الله. المولود من الله الآن لم يعد خاضع لجسمه. أي حد مولود، أي حد مش مولود من التاني بيخضع لجسمه، اللي بيقول له جسمه عليه أنت تعبان يبقى هو تعبان، ويقوم لي عليه إيه هو الوضع بتاعه. لكن المولود من الله غير ملزم إنه يمشي بالتقرير دوة إيه اللي حاصل، غير ملزم به، فبيتحرك طبقا لمبادئ تانية، لنعيش حسب مبادئ الجسد، لغير مديونين غير ملزمين، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. لكن إن كنتم بالروح، ده دليل مش بتكلم عن قيامة الأموات في الأعداد اللي قبل كده، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. وهنا الروح هنا لا يعنى بها الروح القدس، هنا الروح الإنسانية. الروح الإنسانية هي اللي بتميت أي شيء الجسد عايز يسيطر فيه. أكرر، الجسد مش عدو، الجسد عامل زي العربية اللي ماشية في شارع ستريت، شارع عدل، هيبان العربية دي ما فيش أي مشاكل. لو شخص سايب الدركسيون بتاعه هيجي عند ملف أو عند أي حاجة تزنق عليه هيرتطم وهيعمل حادثة. هل الأمان اللي مشي فيه فترة دوة اللي خدع بيه عبارة عن أنه كان بيسوق العربية، هو مش دريان ما كانش بيسوق العربية، هو اعتمد على عدم حدوث أي صوت في حادثة، فشاف نفسه فل وزي الفل وعايش حياته تمام، ولا يعلم أنه في طريق وفي منحنى أو أحداث ممكن تحصل عليه أنه هو يسوق جسمه. كتير مؤمنين عايشين حياة طالما ما حصلش حاجة خلاص، أول ما يحس بوجع في جسمه، أول ما يلاقي مشكلة في شغله يطير يجري على دليل أنه في قرارة نفسه يعلم من الحل إلهي، وبعد كده يجري على الكنيسة، يجري على الخدام، وهو لا يعلم أن جسمه كان مسيطر عليه. هتقولي ماذا أفعل في حالة أني أنا نومي كتير وشهيتي مسدودة؟ استخدم لسانك، بتصلي بألسنة، بتدي أعلن الكلمة، أنا ليسوع، أنا مش هقضي الدقايق اللي جاية دي برا كده. قد يغلبك النوم، تبقى أروح شريرة وأنت لا تعلم أن في حالة من الأفكار الكتيرة اللي هي مسببة دخول أروح شريرة. أروح شريرة ليست محيرة، دخولها بيجي نتيجة على ذهنك، يعني مش في روحك، لو مولود من الله في ذهنك، دخولها جاي عن طريق مبادئ لم يتم تعديلها بالكلمة. عاملة زي شخص طول الوقت سهل تضحك عليه في حاجة معينة، فطول الوقت الناس عمالة تضحك عليه في الحاجة المعينة. ليه؟ لأن عنده المشكلة دي إن هو عنده قناعات معينة. علاج الشخص ده مش رح نبعد الناس عنه، هيواجههم، لكن هنمسكه نبتدي نفهمه قناعات سليمة، أم أقدر أطمن عليه إنه لما يخرج للناس دي مش هيضحك عليه تاني، أو على الأقل لا يجرب الشيء. بعض الناس بتدخل تحت مرحلة التجريب، أنا عايز أجرب، أنا عايز أجرب الحاجة دي وفيها إيه، يعني أنا الغلط في إيه يعني. ويبتدي الشخص يقاوح مبادئ بتتقاله، لأنه طبعا اتقالت له لأ من غير أسباب. افتح معايا أمثال 7. وعدد 6. هنا عن عدد 4 هو بيقول له يا ابني احفظ كلامي، من عدد 1 يا ابني احفظ كلامي، مش هطول، اوكي، يا ابني احفظ كلامي وادخل وصايا عندك، احفظ وصايا فتحيا وشريعتي زي حدقة عينك، اربطها على اصابعك، اكتبها على لوح قلبك. لسان هما اليهود بيعملوا ربطه بسبب الايه دي. قل الحكمه انت حبيبتي، لفظ اختي يعني في العرب هي كترجمه عبري سليمه بس في ادق من كده، لان برضه تيجي اختي تيجي حبيبتي. وادعو الفهم ذا قرابه، شايف بيقول لك ابتدي اظبط مكانه الكلمه لديك، تقدر تبلور الكلمة دي أو المبادئ دي لتضع للكلمة هيبة. ليس معنى أنك تحط كتاب مقدس وتقعد تمدح فيه، لكن مبادئ الكلمة هي اللي تدخل في ذهنك لتحفظك، لتحميك من الإغواء. من امرأة بدل كلمة المرأة الغريبة الأجنبية من الغريبة المالقة بكلامها، الخداع، الخداع، أنك تحفظ من الخداع، خداع إبليس، ليه نازل عليك نوم مش قادر تسيطر على جسمك، ليه بتتعصب مش قادر توقف العصبيه دي، ليه بتاكل بشرح او مش بتاكل خالص، في ناس حياتها مش بياكل خالص، اوكي، ليه عندك مبادئ انك انت واقع طول الوقت تحت ادانه، ليه تحت خوف، ليه في حاجات متسيطر عليك فيها، ليه بتضحك، ليه بتسرح كتير، ليه بتتسحب في السرحان كتير، ده اغواء. لأن من قوه بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرايت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. زي ما قلت قبل كده في عدد 7 هو السر للشاهد ده كله او للاصحاح ده كله، بيقول وجدت شخص empty minded empty hearted، فاضي في قلبه، فاضي في فكره، فاضي في قلبه، فضحك عليه، فاضي من ايه؟ فاضي من الحكمه الالهيه، فضحك عليه، فحصل اغواء. عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها في العشاء في مساء اليوم في حدقه الليل والظلام، واذ بامراه استقبلته في زي زانيه وخبيثه القلب، صخابه، اي معناها شخص تافه، وجامحه في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع. دي أحد الأعراض الخطيرة للناس، تخرج كتير مش حاطين حدود لوقتهم، عدد 12. وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته قبرته أوقحت وجهها وقالت له علي ذبح سلامة، أنا قدمت ذبح بتاعتي. هو ده المقش اللي بتتكلم في ستار روحي لحاجة خطيرة. اليوم أوفيت نزوري، أنا شخصية روحية جدا، فلذلك خرجت للقائك لأطلبك حتى أجدك، وبعد كده أنا مغطية السرير وبعد كده عدد 19 أنا رجل ليس في البيت إذ ذهب، وعدد 21 أغوته بكثرة فنونها بملث شفتيه توحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها البنو اسمعوا لي وإصغوا لكلمة فمي، لا يمل قلبك. وابتدي يوضح نهاية الخطيرة بتاعتها. لما الكتاب يوضح نقطة انه كم الخطوره ان شخص يكون ذهنه غير ممتلئ بالكلمه، غير ممتلئ بمبادئ الكلمه، يغوى في افكاره بسهوله، تلاقي نفسك اتخذت في خداع بشر او خداع فكري وخداع شيطان. عشان كده حط في ذهنك إن كانت كلمة الله بتوضح لينا إن الإغواء اللي حصل لهذا الشخص نتيجة عدم وجود رصيد من الكلمة، نفس الفكرة لما بتيجي حواسك الخمسة تقول لك المشكلة اللي حصلت دي في الشغل صعب إنك أنت تجد ليها معجزة، انك تجد كلمة الحاجة دي صعبة نتيجة ان عندك معطيات سبق وتدربت عليها انها هيكون لها مصداقية ولم تستمع لرأي الصح كتاب بدري. فلما جت المشكلة وجدتك جاهز مصارعة ليست مع دم ولحم. ما وراء الأمر ليس ظروف عادية وأحداث عادية وراها تحريك من مملكة الظلمة للعيان. فأنت بتتعامل مع إيه؟ في الظاهر عيان، في الخفاء مملكة الظلمة. فبالتالي لا نفسك اتحطيت في حتة لو أنت مدرب سابقا أنك تستمع للحق الكتابي هتعدي في الموقف ده بانتصار، لأنك ظابط ذهنك ظبطه صح. لو أنت مش ظابط ذهنك ظبطه صح هتلاقي نفسك وقعت جوه الخداع بتاع العيان ده وتقول فعلا دي ظروف وتستسلم وتكون رد فعل مش فعل، بداية من الحزن والمشاعر بالحزن وانك تسيب نفسك للبكاء. البداية برضو كمان لما تيجي تعدي في مواقف فيها ناس تمدحك أو ناس تزمك، أي شخص في خلاف معك أو أنت بتسيب جسمك يسيطر عليك، اعرف أنك أنت بتضرب أساسيات المعجزات بعد كده في حياتك. طول ما أنت سايب جسمك يسيطر عليك بتضع نفسك في حتة خطيرة. خليني أقرأ معك الشهادتين، حطه في ذهنك في رومية 8. لم يعد الأمر صعب، إحنا غير ملزمين. عدد 12، فإذا أيها الإخوة نحن غير مديونين أو غير ملزمين أن نعيش حسب الجسد. العدد اللي قبل، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيك، هو نفسه يعطي حياة لجسمك، يعطي أفكار لذهنك، هو اللي يجذب الحلول إليك، هو الخامة بتاعت المعجزة موجودة جواك. كتاب يتكلم في عبرانيين 1 وفي عبرانيين 11 عن كلمة هي في الأصل اليوناني. الإيمان هو مادة الشيء، هي نفس الكلمة حامل كل أشياء بكلمة القديرة، هو رسم جوهره، جوهر الله هو يسوع في عبرانيين 1، هي نفس الكلمة بتاعت إن الإيمان هو الثقة بالأمور التي لا ترى. لدينا جوهر الأمور، هو نفس الكلمة في الأصل اليوناني. لديك نفس الخامة بتاعت المعجزة الآن متاحة لديك، بين إيديك إنك تطلع تصنع معجزة في الموضوع ده نتيجة إنك صرت متمكن من عالم روح. ليس الأمر غامض، ليس الأمر صعب، ليس الأمر إن الناس بتبصله بحيرة. كلمة الله بتعلمنا أني ما أسهل المعجزة، ما أسهل عمل الروح القدس لشخص بيتعامل مبادئ الكلمة. خلينا نقف مع بعض نصلي، وإحنا بنصلي خلينا نشوف، دي نشوف الحاجات اللي أنت شايفها مستحيلة ليست مستحيلة. ابتدي تعامل مع كل الأمور اللي انت شايف انك هارب منها وبتخشاها وبتخافها. ابتدي واجهها دلوقتي، ابتدي بروحك اهجم عليها، تعامل معها ان انا لدي ناموس روح الحياة قد اعتقني، انا لم اعد مسيطر علي من ابليس ولا من الحواس الخمسة، استطيع ان اقول لا، أستطيع أن أقول لا. لا يوجد شيء صعب، كل شيء مستطاع لدي، كل شيء مستطاع. ابتدي تشوف دوا، أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. أنا بشوف صورة تانية، أنا بشوف مشهد تاني، زي الجواسيس لما شافوا 2 شافوا حاجة و10 شافوا حاجة تانية في نفس المشهد. لا ترى نفسك كأنك شخص ضئيل أو قليل، لا تقبل إلام على ذهنك، لا تقبلي إلام على ذهنك. لا يوجد شيء يقلل من شأنك، لا يوجد شيء يعلي من الشأن للرب يسوع نفسه، إداك نفس القيمة بتاعتك، بتاعته ليك.
أنت الآن لديك القيمة بتاعت يسوع لأنه مات من أجلك. ده معنى أنك لديك نفس القيمة بتاعته. لا تجعل الحياة هي اللي ترسم قيمتك، لا الشهادة بتاعتك ولا الظروف ولا الأحداث ولا أي أمر تاني. لا يمكن للشيء أن يرسم من أنت إلا كلمة الله. الآن أنت ابن الله، الآن لدينا حياة الله. الآن أكتب إليكم عشان تعرفوا لديكم حياة الله. الآن اللي الكتاب يقول عليها الحياة الأبدية، الآن لدي حياة الله. يمكنني أن أسيطر على الحزن، أسيطر على الملل والزهق. الآن أنا بأقبل على الحياة، أنا لا أخشاها، أنا لا أخشى من ازدياد الظروف. أنا بسيطر على الوضع دوا، أنا بقدر أسيطر على الظروف دي. يمكنني تغيير العيان. استخدم لسانك، استخدمي لسانك. لا يوجد عبودية على حياتي تاني، لا يوجد، لأن أنا صرت معتق. الآن لا يوجد تأثير. أنا في حكمة للتصرف في كل موقف على الأرض. أنا مش بحتار في عيالي، أنا مش بحتار في ظروفي، أنا مش بحتار في التعامل مع الأشخاص دي. أنا بعرف أتعامل معاهم. أنا بطلق قوة تجاههم، بطلق محبة تجاههم. أنا بطلق غفران. ما أسهل أنك تطلق غفران لأنك ترى قيمتك الحقيقية. أنا بعرف أسيطر على حياتي، بعرف أسيطر على جسدي. أنا في قوة دي. الآن أنا الجسد غير ملزم أني أنا أسلك تحتي، غير ملزم أنه يرسم حياتي ولا اللي أشعر بي. قد أكون شايف العيان. الآن يمكنني أن أصنع معجزة دلوقتي من في هذا الأمر باسم رب يسوع. بص على أي شيء زي ما رب يسوع قال: إن قلتم لهذا الجبل، كان لديكم إيمان، إن قلتم لهذا الجبل انتقل وانطر حيطيعكم. الآن يمكنني أن أنقل هذه المشكلة اللي عاملة زي الجبل. الآن أنا اكتشفت أن لدي قوة لدوة. وأنت بتسيطر على جسدك، أنت بتسيطر على كل حياتك، لأن الروح القدس بتعامل من جوه لبرا بحسب القوة. أكثر جدا ما نطلب أن نفتكر بحسب القوة، بحسب القوة اللي بتعمل فيك. اقبل تعديلات الروح القدس، اشحن حياتك، اشحني حياتك. تعود انك تتكلم الكلمه. وانت بتفتح عينيك وتفتح عينيك الصبح، اعلن الكلمات دي: انا اعظم منتصر. انا النهارده انا بتحرك بقوه الروح القدس. لا يوجد شيء اعلى من الحكمه اللي جوايا. انا في حكمه الله نفسه. انا في قوه للتصرف في الموقف بطريقه الهيه. انا لن اكتئب، لن احزن. انا بتعامل بقوه روح القدس الذي في اعظم الذي في العالم، الذي في اضخم اقوى من الذي في العالم. ابتدي بص على الروح القدس جواك، لديك القوه الالهيه. قول له: انا بحبك، انا بعشقك، ليس مثلك. وضعت حياتك فيا، وهبتني كل ما يلزمني عشان أعيش الحياة الإلهية. لن أضع حدود لقوة الله النهاردة. ابتدي أعلن الكلمات دي على حياتك كل يوم. لن أضع حدود النهاردة لقوة الله في حياتي. لن أمنعه يتحرك في حياتي. أنا أرى خير ورحمة يتبعينني في كل يوم من أيام حياتي. هللويا هللويا. أنا أيامي تزداد بريقا إلى أن تلمع كالظهيرة. أنا مجد وخير ورحمة. أنا كل الأشياء بتعمل معا لخيري. هللويا. أنا لا أخسر، لا أهزم، لا أهتز، لأن الذي في أعظم من الذي في أعظم الذي في العالم. أنا مبارك، أنا مبارك بلا حدود. لا يوجد شيء يعيقني. أنا لا أعاق ولا أحد. ابتدي أعلن هذه الكلمات على حياتك. لا يوجد لإبليس مكان في حياتي. لن أعطي لإبليس مكان في حياتي. هللويا هللويا. أنا كل الأشياء بتعمل معا لخير. إذن لا أخسر. ما حدث معي ليس خسارة. أنا بربح. أنا مش بعترف بهذا العيان. أنا بعترف بكلمة الله بتقول إيه عني. أنا لا أخسر شيء لأن كل الأشياء بتعمل معا لخيري. هللويا هللويا هللويا. أنا أعظم، أعظم من منتصر، أعظم من منتصر. هللويا. الحياة هي خبزي، الحياة هي خبزي. هللويا هللويا. أو يسلمني هذه الأشخاص. تكلم عن الأشخاص دي، يسلمونني. لا يقف إنسان أمام وجهي كل أيام حياتي. أي آلة صورة ضدي لا تنجح. أي لسان يتكلم علي بحكم باسم يسوع، لا ينجح في كلماته ولا ينجح في أي شيء وضع ولا خطته ضدي. أنا جسدي صحيح وسليم من هامة رأس لأخمص قدمي. هللويا. أنا اقتصاد اقتصاد سماوي، أنا حياة الله في داخلي، هللويا. أنا صحة الله بتسري في جسدي، لأن في حياة الله، أنا في قوة الله، أنا في الحكمة للتصرف في كل موقف. هللويا هللويا. أنا متساعد من الروح القدس، لأن الروح القدس المعزي فيا، المرشد في داخلي، المساعد في داخلي، المقوي في داخلي. هللويا. أنا باكل الحياة أكل، أنا بضحك على الزمن الآتي، أنا بضحك على الزمن الآتي. هللويا هللويا. تعلم أن تتكلم الكلمة، تكلمي الكلمة. أنا جسدي مش هيسيطر عليا، أنا الخطية ليس لها مكان في حياتي، أنا بكره الخطية. أنا في تكتبه الكارهين الشر، لازم تكرهها. إن كنت شايف أنك عمال تقع فيها بتكرار، أول حاجة أن لا تستلذ بيها، ابتدي تعامل معها كعدو وليس كصديق. تجد الأمر وقع بسهولة، لأن جواك القوة، لديك القوة للتعامل مع جسدك. أنا بسيطر على ساعات نومي، أنا بسيطر على شهيتي، أنا بسيطر على أي رعشة بتيجي في جسمي. أنا مش بعرف أشك فيا إيه، أنا بتكلم أي ألم الآن أخرج برا جسدي. أعضاء كوني صحيحة باسم يسوع، تكلم العضو باسم يسوع. هللويا. تكلم على البزنس بتاعك، على الشغل بتاعك. أنا بجد نعمة في عينين كل من بتعامل معاه، أنا بجد نعمة، الشغل بيجد نعمة فعلا كل ما بتعامل معاه. أنا بجد حظوة لأني أنعم علي من المحبوب يسوع، إذا أنا منعب علي، أنا محسن إلي من الكبير نفسه. لذلك كل شيء بيخرج، سواء حاجات بكتبها، سواء شيء بتصنعه، عليه المسحة الإلهية، عليه الجاذبية الإلهية، بيجد نعمة. ورقي وأنا بحل وأنا وبذاكر بفهم صح، أنا بحل بطريقة الصح. هللويا. أنا ناجح، لن أفشل في حياتي، لن أفشل في حياتي، لن أخزى في حياتي. أنا قوة الله في داخلي، اللي بيتعامل معايا بيتعامل مع قوة الله اللي في داخلي. هللويا. أنا هيبة رب على حياتي، أنا هيبة رب على حياتي، أنا مش مستصغر، أنا مش مستضعف. هللويا. حتى لو في ناس لسه بتشوفك كده، حالا هيسألوك إزاي عملتها، هيبصوا لك ويقول لك ازاي عملت كده، ازاي انتصرت الانتصار دوا، ازاي عديت المشكله دي. قد يكونوا بيسخروا منك في الاول، قد يكونوا بيسخروا منك دلوقتي، هيجي الوقت ويسالوك يقول لك عايزين نعملها زيك. هللويا هللويا. انا مش بيفرق معايا كلام الناس، مش بيفرق معايا راي الناس، انا المدح من الرب فقط هو اللي بيفرق معايا. هللويا. اعبد بكل قلبك.
لطفك يعظمني، أحبك يا أبي، تبتهج بي بترنم، ما أعظم حبك. لطفك يعظمني، أحبك يا أبي، تبتهج. Oh.
هاللويا. روح القدس بيتكلم لكل واحد وواحدة. استخدم لسانك، صلي بالروح، اتكلم الكلمة بلسانك. لا يوجد شيء صعب، لا يوجد شيء عسر، لا يوجد شيء مستحيل. استخدم لسانك، استخدمي لسانك. يوجد أرواح شريرة بتخشى من دوا فتقعد تقنعك إنك توقف تتكلم الكلمة أو ما تتكلمهاش أساسا، أو تقلل منها أو تتكاسل فيها. ارفض دوا، انطلق، انطلق في نطقك للكلمة. فرج على حياتك هتبقى إزاي، فرج على حياتك هتبقى إزاي. لا تعطي شيء أهم من الرب، لا تعطي أولوية أهم، لا تعطي ثمن غالي أعلى من الرب. حياتك كلها للرب. أنا بحيا هذا اللسان يتكلم الكلمة فقط، أنا بحيا فقط ليسوع. لغة الكلمة فقط هي اللي بتكلمها، بظبط ذهني حسب الكلمة. أنا بأذخر معرفة، أنا بستعد للحياة. كنت بتعدي في الظروف، روح القدس هيسعفك ويساعدك. فقط اقعد قصاد الكلمة، اقعد ادرس، ادرس، خد الكلمة. في علاقة ما بين الكلمة وبين المعجزة، في علاقة بين تعديل الكلمة في شخصيتك وبين المعجزة والتحكم في جسدك. هللويا. كتاب يعلمنا لا نعطي لإبليس مكان. كون الكتاب بيقول هيمكن يبقى كده ممكنة الحدوث، لا تعطي لإبليس مكان. هذا ليس معناه انك مش هتواجه مشاكل، لكن لن يكون لإبليس مكان. ستغلب في المشاكل، ستحيا منتصر. هللويا. روح الله بشكرك انك بتعمل في حياتنا. هللويا. شكرا انك تسكن في داخلنا، شكرا ليك انك بترشدنا وتعلمنا. هللويا. بابا بشكرك الوقت اللي جاي، استنارة وإدراك وفهم على حياة كل واحد وحدة ليحيا بكامل ما ذخر في يسوع وليس أقل منه. لنخرج من هذه الحياة ونخرج من هذه الأرض فانتصار. هللويا. وليس هاربين. شكرا ليك انك جاي تاخد كنيسة ليس فيها غضن، ليس فيها عيب، كنيسة مجيدة، كنيسة منتصرة، كنيسة أفكار. هللويا. أو نطوق لهذه اللحظة. شكرا روح الله، شكرا، شكرا يسوع من أجل موتك وقيامتك من أجلنا. هاللويا. أيها الآب نشكرك الوقت اللي جاي، حصاد واختبارات ضخمة ومعجزات في كل زوايا حياتنا، نذوق ما مات يسوع من أجله. هاللويا. في اسم يسوع أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.